جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
قصة وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل في محطتي قصة وعبرة. بعد الفاصل ندعوكم لمتابعة القصة. عن عباية بن ربعي قال: إن شابا من الأنصار كان يأتي عبد الله بن العباس، وكان عبد الله يكرمه ويدنيه، فقيل له: إنك تكرم هذا الشاب وتدنيه، وهو شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي. فقال عبد الله بن العباس: إذا كان ذلك فأعلموني. قال: خرج الشاب في بعض الليالي إلى القبور، فأعلم عبد الله بن العباس بذلك، فخرج لينظر ما يكون من أمره، ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشاب. قال: فدخل قبرا قد حفر، ثم اضطجع في اللحد ونادى بأعلى صوته: يا ويحي، إذا دخلت لحدي وحدي ونطقت الأرض من تحتي فقالت: لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أبغضك وأنت على ظهري، فكيف وقد صرت في بطني؟ بل ويحي، إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا والملائكة صفوفا، فمن عدلك غدا من يخلصني، ومن المظلومين من يستنقذني، ومن عذاب النار من يجيرني. عصيت من ليس بأهل أن يعصى، عاهدت ربي مرة بعد أخرى، فلم يجد عندي صدقا ولا وفاء. وجعل يردد هذا الكلام ويبكي. فلما خرج من القبر التزمه ابن عباس وعانقه، ثم قال له: نعم النباش، نعم النباش، ما أنبشك للذنوب والخطايا. ثم تفرق.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين. الذين يتبعون عورات الناس في الدنيا ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي للناس عورته في الآخرة ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين. الاطلاع على عورات الجيران. الجار أيها الأخوة الكرام له حق كبير جدا في رقبة جاره في شريعتنا الإسلامية، ولقد أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصايا كثيرة جدا وأكد عليه، حتى أنه الإمام علي عليه السلام يقول هل قد أكد النبي على الجار حتى ظننا أنه سيورثه. من جملة حقوق الجار على جاره في الإسلام أن يكون أمينا عليه، والأمانة ليس فقط الأمانة على الأموال، هذه واحدة من مفردات الأمانة، يعني يكون أمين على بيته على أمواله كأنها أمواله. ونوع آخر من الأمانة وهو المهم الأمانة على عرضه، لأن هذا لما صار جارك كأنه استأمنك على أهله على عرضه على بناته. فإذا الإنسان نظر إلى دار جاره، مثل بعضهم يصعد على السطوح ولا من النافذة ويظل ينظر إلى فناء داره، فإذا فعل ذلك ونظر إلى زوجته أو إلى بنته وتعرف أنه المرأة في الدار تأخذ حريتها، يعني ما تتقيد كما تتقيد مثلا في الشارع، البيت هو مملكة المرأة فتأخذ حريتها، المفروض هكذا، يعني تلقي رداءها تضع حجابها. فإذا الجار صعد على السطح مثلا أو فتح النافذة وأشرف على دار جاره وراح ينظر إلى بناته أو نسائه فقد خان جاره. ولهذا حاتم الطائي فيما ينقل عنه من أبيات جميلة يقول أعمى إذا ما جارتي برزت، يعني هذا خلق إنساني، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر، ما ضر جاري إذ يجاورني أن لا يكون لبابه ستر. فإذا أيها الإخوة الكرام علينا أن نلتزم بهذا الأمر، ولو حانت من التفات مثلا غير إرادية علينا أن نكف النظر عن ذلك، والحمد لله رب العالمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: خطوط ساخنة، غزة ولبنان بين الحرب والسياسة. في ظل المشهد المعقد على مستوى المنطقة، تبرز أسئلة جوهرية ومحورية تحتاج إلى توقف وتدقيق، نطرحها ضمن محاور لقائنا. إلى أين تتجه المنطقة في ظل غياب التهدئة المحتملة؟ ما أهداف السردية الأمريكية الجديدة تجاه لبنان وحزب الله؟ كيف يؤثر مخطط تقسيم غزة على موازين القوى الإقليمية؟ بين هذه المحاور وما تحمله من دلالات تتضح معالم المرحلة، لنمضي وإياكم إلى تفاصيل هذا المشهد في برنامجنا فلسطين اليوم. عنوان اللقاء: خطوط ساخنة، غزة ولبنان بين الحرب والسياسة. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. لا تلوح في الأفق أي مؤشرات، لا من قريب ولا من بعيد، توحي بإمكانية الذهاب إلى نحو تهدئة في المنطقة. فالمشهد يزداد تعقيدا مع مواصلة العدو عدوانه على جنوب لبنان تحت عنوان نزع سلاح المقاومة، بالتوازي مع تصعيد مستمر في غزة، حيث تتكثف الأحاديث عن مخطط لتقسيم القطاع وإعادة طرح ورقة التهجير بدعم أمريكي واضح. لبنانيا ترتفع نبرة الخطاب الصهيوني يوما بعد يوم في محاولة لتهيئة الرأي العام لتوسيع دائرة الاعتداءات. ومع الأسابيع الأخيرة بدأت تتبلور سردية أمريكية جديدة تدفع بعناية وتقدم نفسها كإطار محدث للتعامل مع ملف لبنان وحزب الله. هذه السردية تنطلق من قناعة مشتركة لدى الأمريكيين والصهاينة بأن وقف إطلاق النار لم يحدث تغييرات جوهرية في موازين القوى، وأن إدارة الأزمة لم تعد كافية. لذلك يعاد اليوم إنتاج خطاب أكثر حدة يدعو لبنان إلى مفاوضات مباشرة وكذلك رفيعة المستوى مع تل أبيب، تمهيدا لفرض معادلة جديدة عنوانها نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام. وفي خلفية هذا الطرح تهديد مبطن بأن عدم الالتزام سيضع الدولة اللبنانية في دائرة الاتهام كشريكة في الحرب المقبلة. أما في غزة فيواصل جيش الاحتلال توسيع مناطق الخط الأصفر على امتداد الجهة الشرقية للقطاع في خطوة تمهد لفرض واقع تقسيمي واضح: منطقة شرقية خالية من السكان تتبع مباشرة للاحتلال، وأخرى غربية مكتظة بمليوني إنسان تعرف بأنها تحت سيطرة حماس. وفي تل أبيب يحتدم النقاش حول مستقبل هذا الخط، خصوصا مع تعثر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق أو الحالي دونالد ترامب، ومع غياب رؤية واضحة لليوم التالي يزداد القلق من تحول المناطق الجديدة إلى نسخة أخرى من مناطق جيم في الضفة الغربية. وتتعاظم المخاوف أيضا مع تعثر تشكيل القوى الدولية المفترض نشرها في غزة، بعدما رفضت دول عدة المشاركة خشية زج قواتها في بيئة شديدة التعقيد وغامضة المهام. هذه القوة وفق الرؤية الصهيونية يفترض أن تتولى حفظ الاستقرار وفرضه وصولا إلى لعب دور مباشر في عملية نزع سلاح المقاومة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
طرقات الاحتلال الإسرائيلي لملف وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، وتجلت أخيرا في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار أو مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على مواطن فلسطيني قرب ما بات يعرف بالخط الأصفر، ما أدى لاستشهاد المواطن محمد السيام، نقل إلى المشفى المعمداني. هذا القرف جاء بعد ليلة طويلة من عمليات تفجير المنازل لحي الشجاعية المجاور لحي الزيتون، وبعد غارة جوية أيضا على حي التفاح شرق مدينة غزة. كذلك الأمر انطبق على شرق خان يونس التي تعرضت لثلاث غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن في وقت ظل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات قصف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. مدينة رفح التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 4 من عناصر كتائب القسام داخل المدينة، بينهم قائد كتيبة الشرقية، لكن هذا الكلام لم تؤكده كتائب القسام، وإن كانت بعض العائلات نعت أفرادها مثل ما جرى مع القيادي غازي حمد الذي استشهد نجله محمد في أنطاق مدينة رفح. في هذا الوقت أيضا استأنفت كتائب القسام مع الصليب الأحمر الدولي والفرق الفنية المصرية عمليات البحث عن جثة لجندي إسرائيل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذا البحث يتكرر من يوم الثاني على التوالي على أمل إغلاق هذا الملف. كانت شرق مدينة غزة شهدت عمليات بحث 8 أيام لم تسفر عن شيء. تبقى لدى المقاومة جثتين لجنود الاحتلال الإسرائيلي بعد أن سلمت 26 في أوقات سابقة منذ وقت إطلاق النار.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. نتابع لقاءنا في هذا الخبر من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فأن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. نعم مستمعينا الكرام، ونبقى في غزة حيث لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياة لدى سكان قطاع غزة رغم الدمار والحصار ونزيف الخسائر الممتد، وطبعا ذلك منذ أشهر. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
بقدمين أتعبهما التهجير القصري ويدين أرهقهما البحث عن المأكل والمشرب، يتحد شاب في قطاع غزة الظروف القاسية والأوضاع الصعبة التي بات عليها القطاع بفعل حرب الإبادة الصهيونية. في مدينة غزة تشحذ الهمم وتستنهض الطاقات وتحضر الإرادة لتشكل معا نواة مشروع جديد ينهض من تحت الركام ليكون بارقة أمل للمستقبل. مصنع للفخار هو نتاج هذه الجهود التي تضافرت بين مجموعة من الشباب توفرت لديهم العزيمة والإصرار على العودة إلى العمل رغم الصعوبات.
قبل الحرب كان طريقة الشغل وطريقة الإنتاج أسرع وأريح وأوفر في كتير شغلات، وعندنا مكان بيحتاج لكهرباء عالية اللي هي 3 فاز كنا نشتغل عليه. اليوم كل شغلنا زي ما انتم شايفين يدوي، حتى الطين عجن الطين كنا نستخدم له ماكينات ضخمة تعمل على كهرباء 3 فاز. اليوم هذا بيشتغلوه الشباب في ديهم وفي رجليهم الحمد لله، رغم الدمار ورغم الحصار لأننا مستمرين زينا زي باقي هالناس بنحافظ على تاريخنا، لأنه هذه قبل ما تكون مهنة أو قبل ما تكون أي شغلة هذه تاريخ وحضارة وتراثنا بتعلق فيها.
لا يستسلم سكان غزة للواقع الذي أراد الاحتلال ترسيخه في نفوسهم، والعودة إلى العمل تشكل المدماك الأول في طريق هزيمة الاحتلال ومنعه من قتل إرادة الحياة.
نشكر جزيل الشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير مستمعينا الأفاضل. نعود إلى حضراتكم في فلسطين اليوم، وعنوان الحديث خطوط ساخنة غزة ولبنان بين الحرب والسياسة. إلى ضيفنا الفاضل ومزيد من التفاصيل في إطار الحديث الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ معان بشور. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
الله يبارك فيكم دكتور وشكرا لحضوركم معنا دكتور معان بشور. وأتساءل في البداية إلى أي مدى يواصل العدو عدوانه على جنوب لبنان وما انعكاساته الإقليمية؟
يعني ما لا شك فيه أن هذا العدو يعيش مأزقا كبيرا سواء في فلسطين أو في لبنان، فهو رغم القوة الكبيرة التي يمتلكها على الصعيد ورغم الدعم غير المحدود من الإدارة الأمريكية له في معركته في المنطقة سواء في غزة في فلسطين في لبنان في سوريا وصولا حتى إلى قطر وصولا حتى إلى طهران، العدو في معركته هذه لم يستطع أن يحقق أي نتيجة تذكر وأي هدف من الأهداف المعلنة التي أعلنها، لكنه يصر على المكابرة ويصر على مواصلة العدوان مستفيدا من تفوقه على الصعيد الجوي بضرب فلسطين ولبنان وغيرها. لذلك أعتقد أن العدو يقع الآن في موقع حرج، فهو من ناحية العملية يستطيع أن يحقق تقدما ملموسا، ولكنه من الناحية السياسية لا يستطيع أن يتراجع عن شن حرب على المقاومة في هذه الأخطار. من هنا نفهم ما يجري في لبنان، هناك محاولة الضغط المستمر على المقاومة في لبنان، هذه المقاومة التي ألحقت بالعدو دائما عدة مرات لا سيما عام 2006 بالعدوانه أو قبلها بألفين حين طردت المقاومة المحتل من الأرض اللبنانية. هو يسعى لمواجهة للضغط على لبنان بكل الوسائل، وطبعا تسانده الإدارة الأمريكية التي تريد أن تتاحى من المقاومة في لبنان ومن حزب الله وما يمثله من نهوض وطني وقومي على وتنبيه على كل المستويات.
دكتور
لكنني أعتقد أن وجود عناصر داخل لبنان
كيف تشكل السياسات الأمريكية الجديدة ضغوطا على موازين القوى يعني بين لبنان وكيان الاحتلال
الصهيوني والأمريكا؟ يعني أعتقد أن الضغوط الأمريكية موجودة على لبنان منذ فترة طويلة. أنا لا أكو مرت سنة منذ 40 سنة إلا ولبنان يتعرض لضغوط أمريكية هدفها ضرب المقاومة، منع المقاومة، لجم المقاومة، تجريد المقاومة سلاحها، وكل تلك المحاولات كانت تبوء بالفشل. وأعتقد أن المحاولة التي نشهدها هذه الأيام ستبوء أيضا بالفشل لسببين. السبب الأول هو قوة المقاومة وقوة جماهير المقاومة ومستعدي المقاومة، وهي ليست فقط مقصورة بطائفة معينة، كل الوطنيين في لبنان هم إلى جانب المقاومة ويدركون أن سلاح المقاومة ضروري دام هناك احتلال وما دام الجيش اللبناني يمنع عنه أن يتسلح بشكل كاف يدفع الأرض اللبنانية. إذن في ظل هذه الحقائق تمسك لبنان المقاومة، ثم هناك أيضا عجز صهيوني على فرض شروطها المقاومة. أنت تعلم أنه في الأونة الأخيرة شن الكيان حربا في إطار الحرب على غزة، حربا على لبنان استمرت 66 يوما ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يتقدم إلا أمتار قليلة في جنوب لبنان، فهو يدرك أن التقدم البري صعب عليه، لذلك يلجأ إلى القصف الجوي من أجل استهداف مقاوم هنا ومقاوم هناك، بيت هنا وبيت هناك. وأنا أظن أنه يعيش أزمة حقيقية في الموضوع اللبناني. وبالأمس خلال زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى لبنان أوضح بشكل واضح حجم جماهيرية المقاومة، وكلام البابا أكد أن الرأي العام الدولي لم يعد منخرطا في الرواية الصهيونية التي تريد ضرب المقاومة في فلسطين في لبنان في كل مكان من المنطقة. لذلك أعتقد أن الوضع في لبنان رغم كل ضجيج الإعلام الذي يحصل، نوتها الذاتية قوية بشعبيتها قوية بمنطقها، لقد نجحت المقاومة خلال هذا العام في أن توحي للعالم أنه رغم التزامها بإطلاق النار فإن العدو لم يلتزم. أوحت للجيش اللبناني للدولة اللبنانية للشعب اللبناني للعالم كله أن المشكلة هي في العدو الصهيوني وأن المقاومة في الوقت المناسب ستكون جاهزة للرد على عدوان.
على المقلب الفلسطيني دكتور مان، ما السيناريوهات المحتملة لتقسيم قطاع غزة عمليا وماذا في تداعياتها؟ طبعا
ما دام هناك في غزة وفي فلسطين مقاومة، فأنا أعتقد أن كل هذه المشاريع ستتعسر وستتحطم على صخرة الصمود والمقاومة في فلسطين. علينا أن نذكر أنه هذا ليس المشروع الأول تجاه غزة وليس المشروع تجاه فلسطين. منذ قيام هذا الكيان، بل منذ قيام المشروع الصهيوني، هناك مشاريع عديدة مرت علينا تستهدف إخضاع فلسطين، تقسيم فلسطين، السيطرة على فلسطين، لكنها كلها كانت تفشل أولاً بسبب صلابة الشعب الفلسطيني وبسبب مقاومته التي نجحت في تجاوز كل التحديات التي مرت بها والتي ما زالت تعطي دروسا، خصوصا خلال حرب سنتين ونيف التي شهدتها غزة، والتي أثبت الكيان الصهيوني أنه رغم كل الدعم الذي تلقيه لم يستطع أن يقضي على المقاومة في قطاع غزة. إذن هناك عجز من أعضاء فلسطين، أعضاء أمة، أن تحقيق أريدهم في غزة أو في فلسطين. مرحلة جديدة من الصراع يعني وينخفض حسب الظروف، لكن الكيان الصهيوني عاجز عن التراجع لكن عاجز عن تحقيق أهدافه في نفس الوقت.
نعم، هل القوى الدولية المزمع نشرها في غزة قادرة على فرض الاستقرار حقا؟
يعني أنا أعتقد أن تجربة الكيان الصهيوني مع قوات يونيفي في لبنان أكبر دليل على فشل هذه المحاولات في خدمة المشروع الصهيوني. نحن نعلم أن اليوم الإدارة الإسرائيلية تقوم بحمل كبير ضد قوات يونيفي في جنوب لبنان لأنها لم ترضخ تماما لشروطها، وهي تفشل في ذلك. وأعتقد أن مصير أي قوة دولية في غزة لن يكون أفضل من مصير يونيفي في لبنان، بسبب بأن أي قوة دولية عاجزة غبطي حركة شعب يريد الحرية، يريد الاستقلال، يريد أن يرى بلاده خالية من كل احتلال.
نعم، وأتساءل يعني كيف يؤثر غياب أي مؤشرات للتهدئة على المدنيين يعني والمجتمع الإقليمي، ومن يتحمل المسؤولية بهذا الصدد؟
شوف، لا نستطيع أن نقرأ بازرة في غزة وهيش غزة بعيدا عن مناخ دوليين متواطئ مع الكيان الصهيوني. هذا المناخ الدولي المتمثل بقوى الغرب بالدرجة الأولى يشعر يوما بعد يوم بالضعف وبالعزلة وبانفضاض جماهير واسعة عن الرواية الصهيونية والتزامها بالرواية الفلسطينية، وهذا ما نشهده اليوم في شوارع العالم كلها، بل ما نشهده أيضا في استطلاعات الرأي العام الأوروبي والأمريكي التي باتت واضحة في إدانتها للعدوان الصهيوني وفي التزامها بالحق الفلسطيني. ولكن مع ذلك بسبب عمق الارتباط بين مصالح الحركة الصهيونية وبين مصالح القوى الإمبريالية والاستعمارية العالمية، علينا أن ننتبه أن رغم الارتباط الواضح هناك تفكك لعرى هذا الارتباط تتضح يوما بعد يوم. وأعتقد أنه بمقدار ما تصمد المقاومة وتصمد القوى المساندة لها إلى جانبها، وأعتقد أن على الارتباط بين الكيان الصهيوني وهذا الدعم الأمريكي والغربي ستفكك يوما بعد يوم أمام إرادة المقاومين في فلسطين وفي المنطقة عموما.
نعم، أيضا ما مستقبل الصراع دكتور مان في المنطقة برمتها؟ يعني إذا بقيت الحلول السياسية غائبة واستمرت القوى الدولية في إدارة الأزمات بدل حلها،
شوف، أولا علينا أن نذكر هذا الصراع عمره يعود إلى بداية هذا الكيان عام 80، لا بل إلى قبل ذلك منذ وعد بالفور وغيره، ومع ذلك لم يستطع أحد أن يحسم هذا الصراع لصالح الاحتلال الصهيوني. صحيح أن الصهاينة احتلوا أرضا وتمكنوا من السيطرة على مناطق عديدة في بلادنا، لكنهم لم يستطيعوا السيطرة على إرادة أمتنا وخصوصا إرادتها في المقاومة. وأنا أعتقد أن هذا الأمر يسري أيضا على السنوات القادمة. سنبقى في حال الصراع إلى أن يندحي هذا الكيان اندحايا كاملا، لأن اندحايا فلسطين والأمة العربية أمر مستحيل. الممكن هو اندحاي الكيان الصهيوني، اندحاي المشروع الصهيوني، تراجع القوى الداعمة هذا الكيان عن دعمه، لأن دعم هذا الكيان سيصبح مكلفا لهذه القوى الدولية الداعمة له أكثر من كثير من الانسحاب عن دعمه. أنا أعتقد أنه بمقدار ما تصمد المقاومة، بمقدار ما تتوحد الأمة، بمقدار ما تخرج الأمة من أجواء التناحر غير المبرر على أساس طائفي ومذهبي وعرقي وإلى آخره، أعتقد أننا بمقدار ما ننجح في توحيد قوانا وتوحيد مجتمعاتنا نستطيع أن نقرب ساعة الهزيمة لهذا الكيان الصهيوني.
وطبعا عن الخيارات المتاحة أمام لبنان والمقاومة لمواجهة الضغوط الحالية سياسيا وعسكريا دكتور.
أعتقد أن لبنان حاليا تتوفر له مقاومة قادرة على ردع الكيان من الناحية العسكرية، وتتوفر له أيضا قيادة سياسية متمثلة بجسم السياسة العمومي ما عدا بعض النتوءات قادرة على التعامل بذكاء مع الضغط الأمريكي والضغط الصهيوني. نحن نعيش مرحلة التعامل مع الضغوط الأمريكية الصهيونية، ضغوط اقتصادية سياسية تقودها واشنطن، وضغوط عسكرية يقوم بها العدو الصهيوني. لكن حتى الآن أعتقد أن الإدارة في مواجهة هذه الضغوط إدارة ناجحة، وهناك تفاهم بين الرؤساء على طريق المواجهة، وأعتقد أن التعنت الصهيوني يفيد لبنان كثيرا ويقوي موقفه أمام العام الدولي، ويقوي موقف اللبناني داخل لبنان أمام القوى المترددة والحائرة في تحديد موقف من المشروع الصهيوني. أعتقد أن المشروع الصهيوني في إصرار على العدوان على لبنان يحسم الأمور لصالح خط المقاومة وخيار المقاومة.
نعم، وأود في سؤالي الأخير أتساءل عن زيارة البابا، كيف قيمتموها إلى لبنان، وهل من تأثير من هذه الزيارة على مستقبل الأوضاع؟
يعني هذا سيكون لها بالتأكيد تأثير معنوي، لكن أعتقد أن زيارة البابا والاستقبال الذي جرى له وخصوصا في الضاحية الجنوبية كشف أو أسقط عزلة ما كانوا يحاولون فرضها على لبنان وعلى المقاومة في لبنان. وكلام البابا عن دولة فلسطينية وغيرها يؤكد أن البابا بات مدركا أن لا حل لهذا الصراع في المنطقة إلا بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. بهذا المعنى الزيارة لها إيجابية معينة، ولا شك أن الاستقبال الجماعي من القوى اللبنانية كلها وفي على رأسها المقاومة بقداسة البابا سيترك آثاره الإيجابية على مستقبل لبنان ومستقبل علاقة الدول الغربية بلبنان.
تحياتي لكم الدكتور معن بشور، كنت معنا في هذا اللقاء، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم.
الأتقياء من هي لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
حيكم من جديد مستمعينا الكرام في إطار لقاء حديثنا وبرنامجنا فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونواصل هذا البرنامج بتقرير آخر من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات العدو الصهيوني سلسلة من الاقتحامات والمداهمات طالت عشرات المواقع، ورافقتها حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، فيما عاودت هذه القوات اقتحامها لمحافظة طوباس. عن آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة وما يقوم به الكيان المحتل من اعتداءات متكررة وواسعة على المناطق المختلفة وكذلك اقتحام محافظة طوباس، وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية نتوقف عندها.
بعد أن سحبوا لمدة يومين 48 ساعة عاد لقوات العدو اقتحام طوباس وعكابة، فرض منع تجول لتحويل بيوت إلى سكنات عسكرية بعد تدميرها وإخراج أهليها. كذلك كان هناك عمليات إنزال جوية في مناطق طوباس في محيط طوباس، وهنالك انتشار كثيف في محيط البلدة وكذلك بلدة عكابة، وفرض منع التجول إضافة لإغلاق الطرق. كل ذلك يأتي على ما يبدو لتثبيت أمر واقع وهو محاصرة طوباس إغلاق الطرق من أجل شق طريق استيطاني وتوسع استيطاني في المنطقة، خاصة أن طوباس التي تبلغ مساحتها محافظة طوباس 400 كيلو متر مربع 70% من هذه الأراضي في الأغوار الشمالية، وهذه المنطقة هي منطقة غنية بالزراعة والينابيع، كلها قوات العدو حطت يدها عليها. لذلك عملية اقتحام طوباس هي من أجل التغيير على أرض الواقع في ملكية الأرض في الطبيعة الديموغرافية لطوباس وعكابة، وبالنهاية مصادرة كل هذه الأراضي لصالح الاستيطان. وفي هذا أيضا المضمار المستوطنون الصهاينة وصلوا تدمير المناطق الزراعية في طوباس. صباح هذا اليوم كان هنالك تدمير لكل المحاصيل الزراعية في بلدة بردلة في الأغوار وهي في محافظة طوباس، ولكن أيضا الآن هنالك أمر آخر يجري في مدينة البيري وسط الضفة الغربية. قوات كبيرة من قوات العدو اقتحمت المدينة وقامت باقتحام مبنى لجان العمل الزراعي. لجان العمل الزراعي هذه تقدم خدمات للمزارعين الفقراء وكذلك للمزارعين الذين تضررت مزارعهم ومنشآتهم الزراعية من قبل قوات العدو. الآن حتى هذه اللحظة قوات العدو لا زالت بالمبنى تقوم بعملية مصادرة للحواسيب على ما يبدو، يعني تريد أيضا أن تغلق هذه المؤسسة كما أغلقت 6 مؤسسات خدمية في منطقة في الضفة الغربية. أيضا غرب مدينة رام الله والبيري هنالك عمليات اقتحام لبلدة رنتيس. أيضا بلدة رنتيس هي تقع في منطقة مهمة جدا شمال غرب رام الله، وهي منطقة زراعية إضافة إلى هنالك حوض مائي كبير جدا في باطن الأرض في هذه المنطقة ومنطقة سلتيد. قوات العدو قامت بإغلاق طرق وقامت بتدمير أيضا منشآت زراعية. أيضا نبقى في رام الله، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على منطقة على بلدة المغير. صباح هذا اليوم أطلقوا مواشيهم بالبلدة وبالتحديد في مزارع المواطنين الفلسطينيين في جنين الشهر 11 على التوالي. هي وطول كرم لا زالت تحت الاقتحام، والثلاث مخيمات فيها لا زالت مهجرة سكانها وتحولها قوات العدو لساحة تدريب. هذا الصباح قوات العدو أجبرت كل المواطنين في منطقة الجابريات جنوب مخيم جنين وهو من أحياء المدينة يتاخم المخيم بإخلاء منازلهم أخلط المنازل وقامت بتحويلها لثكنات عسكرية إضافة إلى توزيعها لإخطارات هذه المنازل في بلدة سيرلة الحرفية حيث توجد على أراضيها مستوطنة مفلاهية ومستوطنة حومش. يريد العدو العودة إلى حومش وتدمير كل المنازل المحيطة فيها في الخليل. كانت هنالك عمليات اقتحام واسعة في بلدات سعير وكذلك السابوع حيث اعتقلت قوات العدو عشرات المواطنين الفلسطينيين فيما قام المستوطنون الصهاينة بمواصلة الاعتداء لأشهر طويلة ويتواصل هذا اليوم في بلدة في مسافر يطا جنوب الخليل اعتداء على المواطنين تدمير أيضا مركبات زراعية ومعدات زراعية. أيضا نفس الأمر يحصل من حيث الاقتحام في بلدة مسحة قرب سلفيد. قوات العدو اعتقلت العديد من المواطنين إضافة لاعتقال قوات خاصة للأسير المحرر أحمد نصر الله في ضاحية ارتاح في طول كرم بينما كان يتواجد معه بالمركبة أطفالا.
بالجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. بالجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. بالشجر الوامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن. بالجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها كورا. حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل. فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي. فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل. فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي.
في الضفة أصغرهم أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة
نعود إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل وشكرا لكرم المتابعة إلى هذا الدقيقة وإلى هذه اللحظات من برنامج فلسطين اليوم. شهدت العاصمة تونس مستمعينا الكرام مسيرة حاشدة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. نظمتها التنسيقية التونسية ومنظمات مدنية ونقابات انطلاقا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء باتجاه شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة مرورا بشوارع عدة. ورفع المشاركون العلمين التونسي والفلسطيني ورددوا الشعارات المنددة باستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة مشيدين بدور المقاومة على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني. إلى الزميل يحيى دريكي والتقرير التالي.
لا يصر لا تيرة والمقاوم لا يخاف.
في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تجمع العشرات إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رافعين الأعلام والشعارات المطالبة بوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال.
نوقف اليوم في مجموعة من المناضلين الوطنيين التونسة لإحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لأنه بالنسبة لنا فلسطين هي قضيتنا الوطنية هي قضية عربية يعني بامتياز واللي يمس فلسطين يمسنا احنا. هذاك علاش نوقف اليوم باش نقولوا لا للمجازر لا للإبادة الجماعية اللي مازالت متواصلة الى حد الان.
لا وصاية امريكية على الاراضي العربية.
دعم الفلسطينيين لم يعد مجرد موقف انساني بل واجب وطني واخلاقي ومطالبة بضرورة سن قانون تجريم التطبيع شعارات لم ينساها المحتجون في وقفتهم.
الشعب التونسي قيادة وحكومة ونظاما وفعاليات اجتماعية هي في الميدان من أجل إحياء هذا اليوم وهي دوما متواجدة في كل المناسبات سواء كان يعني مع طوفان الأقصى وقد كان الشارع التونسي حافل يعني بكثير من التحركات
التي تشيد بنضال هذا الشعب الفلسطيني وكذلك بالمجازر. وحتى اليوم نحن ما زلنا في الصحات من أجل إسقاط هذه الوصية على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.
المحتجون شددوا على ضرورة أن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها وأن يتوقف الكيل ومكيالين في التعامل مع الجرائم المرتكبة في غزة وفي المنطقة.
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني خرج التونسيون للشارع دعما للقضية الفلسطينية ولتحررها في موقف منسجم تماما مع الموقف الرسمي للبلاد.
وفي تناغم تام بين الشارع والمؤسسة التشريعية عقد البرلمان التونسي جلسة عامة خصصت للمناسبة ذاتها، حيث قدم النواب سلسلة من المداخلات نددوا فيها بتواصل الحرب إلى غزة ودعوا إلى تفعيل آليات عملية لدعم الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا.
أننا نشارك العالم هذا اليوم أحيانا ليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي مناسبة نجدد من خلالها مواقف تونس المبدئية والثابتة من الحق الفلسطيني الراسخ في العيش على كامل أرضه بكرامة.
وفي ظل هذا الزخم الشعبي والرسمي يبقى الرهان على ترجمة التضامن إلى خطوات ملموسة تعيد للقضية مركزيتها وتجسد دعم تونس الثابت لحق الفلسطينيين في الحرية والكرامة.
إلى هنا نصل وإياكم السماعين الكرام إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يبقى التوتر في لبنان وغزة متصاعدا والخروقات المستمرة تزيد من هشاشة الوضع الإقليمي. المقاومة تؤكد تمسكها بحقوقها والدفاع عن شعبها، بينما الوسطاء يواجهون صعوبة في فرض أي تهدئة حقيقية. الأحداث تتسارع والقراءات تتعدد، لكن الحقيقة تبقى رهن ما سيرسمه الميدان وكذلك السياسة في الأيام المقبلة. شكرا لطيب المتابعة ووفائكم إلى فلسطين اليوم. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطلق نيرانك لا ترحم.
رصاصك بالساح تكلم وعدوك جاء لا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم رصاصك بالساح تكلم وعدوك جاء لا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم لا 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 ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وكل مواشيدا يرتحلوا لن تأس ديارك فلينتم ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وكل مواشيدا يرتحلوا لن تأس ديارك فلينتم أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاء لا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم لا 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 لا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، أحبة القرآن، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث ما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. نبدأ حلقة اليوم بتلاوة عطرة للآيتين الثانية بعد المئة والثالثة بعد المئة من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
مستمعينا الكرام، ذكرت الآيات السابقة من هذا البرنامج ما آل إليه مصير فرعون وأتباعه وغرقهم في نهر النيل، وتحذرنا هاتان الآيتان أن علينا ألا نحسب أن العذاب الإلهي إنما شمل تلك الأمة فحسب، بل إن هذا المصير سيطال كل قوم وكل أمة تظلم وتتجاوز الحدود التي رسمها الله لها، حيث سينزل الله أشد أنواع العذاب على الظالمين على الرغم من سعة رحمته وسابقيتها على غضبه عز وجل. ومن الواضح أن المؤمنين بيوم القيامة والجزاء هم وحدهم الذين يعتبرون ويتعظون من العذاب الذي حاق بالأمم السابقة. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأحبة، أولا أن رحمة وغضب الله إنما تنبعان من سنة خالدة. ثانيا، عندما يعم الظلم فلنتوقع نزول العذاب الإلهي على الظالمين، هذا هو وعيد الله عز وجل ولا يدفعه إلا الاستغفار والتوبة. ثالثا، يوم القيامة هو يوم الشهادة والشهود، حيث ينطق كل شيء ويشهد ممتثلا لأوامر الله.
لا إله إلا